الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، أيها الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الزكية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذه الإطلالة سنقف بإذن الله سبحانه وتعالى مع آيتين عظيمتين من كتاب الله سبحانه وتعالى العزيز، تدبرت فيهما فخرجت منهما بعشرين فائدة. قبل كل شيء، كتاب الله سبحانه وتعالى أنزله الله عز وجل للتدبر والتأمل، ذلك أن كتاب الله عز وجل لا يمكن للشخص أن يعقله ولا أن يفهمه إلا بتدبره وتأمله، أن تعيش هذه المعاني في قلبه، أن يشعر بهذه المفردات التي يقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى بأحاسيسه في دواخله في كوامن نفسه، فيتأمل ويتدبر. لذلك ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم آيات التدبر أربع مرات، ومن ضمن هذه الآيات الحقيقة آيتان عظيمتان في سورة النساء. هاتان الآيتان في سورة النساء نحتاج بالفعل إلى أن نقف معهما وقفة ونتأمل ما فيهما. يقول الله سبحانه وتعالى:
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
ها أنتم قد استمعتم إلى ما في هاتين الآيتين في كتاب الله عز وجل في سورة النساء. لما نتأمل ما فيهما الآن من الكنوز، من المعاني، من الفوائد، حقيقة سيخطر لنا أشياء ربما لا تخطر على بالنا في البداية. تحتاج المسألة إلى قضية تدبر، تدقيق، عبارة عن مجهر بالبصر ومجهر من خلال البصيرة، ونتأمل فعلا ونحاول أن نستخرج ما فيها من معاني منيفة وعالية ولطائف عظيمة راقية. من هذه الفوائد التي يمكن أن نستخرجها، وهي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق إلى أن تكون دقيقة صحيحة، أولا الحث على تدبر القرآن الكريم والدعوة إلى ذلك. فنحن حينما نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن، هنا حث، هنا حض، هنا تحضيض، أفلا يتدبرون، يحث الله عز وجل على تدبر القرآن. ثانيا قال الله عز وجل يتدبرون، هنا نجد أن التعبير جاء بفعل مضارع. من أغراض المضارع الدلالة على تكرار التدبر وتجدده وحدوثه وديمومته، عملية مستدامة، عملية مستمرة. يتدبرون في كل مرحلة، في كل وقت تتدبر، تتأمل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة إخوان الأكارم، إنه أي كلام يقوله الناس غير كلام الله عز وجل فيسجدون فيه اختلافا كثيرا بينا، لأن رب العالمين عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لا يمكن لك مطلقا، حتى لو رأيت كلام أعظم الفلاسفة، أعظم المفكرين، أعظم العلماء، من تكلم عنهم الناس بأنهم أقطاب العلم وأقطاب الفقه وفلاسفة الإبداع الفكري، لن تستطيع أن تجد في كلام الله سبحانه وتعالى وجه تعارض أو اختلاف، لكن في المقابل ستجد في كلام هؤلاء الكثير من التعارض والتناقض والاختلاف، لأنه هذا الكلام كلام صادر من بشر، وكلام الله عز وجل صادر من رب البشر عز وجل. النقطة الرابعة أن الحث على التدبر جاء بصيغة الجمع، يعني ما قال الله عز وجل أفلا يتدبر القرآن، وإنما الخطاب يتدبرون، والتدبر هنا ليس مقتصرا على أحد دون أحد، فالتدبر ينبغي أن يكون لجميع الناس بشتى التخصصات بشتى الاهتمامات، طبعا مع ضابط للتدبر، لأنه مش كل إنسان الآن يمسك الكتاب والقرآن الكريم يقول أنا يحق لي أن أتدبر وأن أستخدم أخرج معنى ودلالة من دون ما أرجع لي قواعد التدبر وضوابط التأمل التي قررها وقعدها علماء التفسير والتدبر. لأن كل مسألة يا إخواننا الأكارم من مسائل العلوم لها ضوابط ولها قوانين ولها موازين، لا يمكن أن تؤخذ هكذا اعتباطا. لكن هنا التدبر لما أمر الله عز وجل به، أمر الله سبحانه وتعالى به لعموم الناس، ولذلك هذه الآية جاءت بعد الحديث عن المنافقين. يعني تأملوا من خلال سياق الآية، من خلال سباق الآية، لحاق الآية، نجد إنه هذه الآية يتدبرون أتت بعد الحديث عن المنافقين. إذن هي فيها دعوة لغير المسلمين بتدبر القرآن. حتى غير المسلم نعم يتدبر القرآن، لو كان كافر، لو كان منافق، لو كان رجل أيا كان دينه يتدبر القرآن. ومثل ذلك قول الله عز وجل أفلم يتدبروا القول، لأنه كذلك هنا دعوة للناس جميعا بتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. النقطة الخامسة أن التدبر للقرآن يمكن أن يحصل كذلك بالجلوس الجماعي لإحسان عرضه وتلاوته مع عمق التدبر ومطالعة الآيات والتفكر فيها. لذلك ما أجملها من لحظة وأحلاها من ساعة أن تجتمع أنت ومن تحب من أسرتك، تجتمع أنت ومن تحب من أصدقائك أقرانك، تجتمعون على كتاب الله سبحانه وتعالى، تتدبرون في آية آيتين، ستجدون فعلا أن المعاني العظيمة ستظهر لكم، ثم بعد ذلك تمسكوا التفسير وتضبطوا ما تدبرتموه من خلال قواعد علماء التفسير والتأمل والتدبر. النقطة التي بعدها أن الآية فيها معنى معجز للخلق جميعا، هذا المعنى التحدي لكل العقول البشرية التي تتدبر القرآن بأنها لن تجد فيه تناقض أو اضطراب أو اختلاف كثير. نعم هنالك الله عز وجل في الفوائد التي ذكرتها قبل قليل إنه قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هنا كذلك في الآية معنى آخر، معنى يعني يحتاج إلى استخراج، إنه في عملية إعجاز، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول يستحيل أن يكون العقل البشري قادرا على أن يجد في كتاب الله سبحانه وتعالى اضطراب أو اختلاف كثير. كذلك من ضمن النقاط أن طبيعة الناس المسارعة لإفشاء الأسرار وإذاعتها، فالواجب إذن ماذا يكون؟ ردها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى أولي الأمر بعد وفاته، لأنهم من أهدأ الناس في التعامل مع الأحداث. أولي الأمر اللي هم العلماء أهل العلم الذين يحكمون على الناس، حتى أن العالم يقولون يستطيع أن يحكم على الحاكم السلطان الرئيس، كما قال الشاعر إن الملوك لا يحكمون على الورى، يعني على الخلق، وعلى الملوك تحكم العلماء، يعني حتى على الملك يتحكم العالم، ليس يتحكم بمعنى أنه يمسك برقبته فلا، وإنما القضية أنه يعطيه الدليل الشرعي، يعطيه الحكم الشرعي الذي يذعن له ذلك الحاكم، لأنه في النهاية العالم لا يقول هذا الكلام بسم الله، وإنما يقول هذا الكلام باجتهاده الذي أمره الله عز وجل به، إلا إذا كان هذا الشيء قطعي الدلالة، فهذا ليس للإنسان فيه إلا أن يبلغه عن الله عز وجل كما أتى. من ضمن النقاط كذلك يا أخوان النقطة الثامنة أن القرآن الكريم نعى على من يقرأ القرآن ولا يستنبط المعاني. رب العالمين لا يحب للناس أن يقرؤون كتاب الله عز وجل من دون استنباط المعاني، من دون تحريك للنصوص، من دون تثوير للقرآن. ثور القرآن كما قال ابن مسعود، يعني حاولوا أن تستخرجوا ما فيه من درر، من عبر، من فوائد. من ضمن النقاط كذلك أن منزلة أهل العلم عظيمة. عليك يا أخي الكريم أن تعرف منزلة العلماء. منزلة العلماء منزلة عظيمة للغاية، والله عز وجل قرنهم مع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك هنا نجد الله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. قال أهل العلم أولي الأمر هنا العلماء، وكذلك قرن الله عز وجل العلماء معه سبحانه وتعالى في الشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فإذا هنا نجد يا أخوان الأكارم أن قرن أهل العلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو شهادة أهل العلم مع شهادة الرسول مع شهادة الله عز وجل قبل كل شيء، في دلالة فعلا على منزلة أهل العلم العظيمة، إذا كان أولئك العلماء من أهل العلم الربانيون الذين يقولون بالحق وبه كانوا يفعلون. من ضمن النقاط كذلك أنه أولى الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للفصد في قضاياهم والفصد في شؤونهم أهل العلم القادرين على الاستنباط، هم أولى الناس، هم أكثر الناس فهما وإدراكا، لا يمكن لأحد أن يقول أنا مجرد أني قرأت القرآن خلاص أنا أريد أن أستنبط. وذلك العالم 30 سنة ربما يقرأ ويكتب وعشر ساعات يبحث ويدرس وأكثر من ذلك ربما، ثم يأتي رجل يقول والله أنا خطرت لي خاطر أريد أن أقول ما في كتاب الله. ويا أخي كتاب الله عز وجل ليس حكرا على أحد. نعم كتاب الله ليس حكرا، لكن هنالك فرق ما بين أنك تتأمل وتتدبر وما بين أن ترد التأمل هذا الذي لديك إلى أهل العلم لكي يقرروه لك ويثبتوه لك أو يردوه عليك مع الأدلة ووجه الدلالة الحقيقية التي ينبغي أن تستخرجها من هذه الآية. كذلك من ضمن النقاط يا أخوان الأكارم أن الجمود على النصوص والمنقولات دون استخراج الكنوز واستنباط المعاني لا يعد المرء به عالما. لذلك لو أن رجلا كان يكثر فقط من النقل، حفظ النصوص، حفظ الآيات، حفظ الأحاديث، لكنه ما في عنده قدرة على تفجير ينابيع النص، يستخرج من هذا النص الاستثمار الحكمي وأوجه الدلالة، يستخرج منه الاستنباطات، يجتهد منه الاجتهاد الذي يبلغ به، يعني ينبغي أن يكون كذلك من أهل الاجتهاد، وليس أنه أي رجل كذلك يمسك القرآن يقول أنا أريد أن أجتهد، يكون فعلا من أهل الاجتهاد الذي قرره أهل العلم وذكر له شروطا 8 موجودة في كتب الأصول. إذن هنا كذلك الجمود على النصوص والمنقولات أو المحفوظات لا يعد بذلك الرجل عالما، وإنما العالم هو الذي يحفظ هذه الأشياء ثم يحاول أن يستخرجها. ولذلك من أهم القضايا في ذلك أن أهل التدبر للقرآن هم من أكثر الناس علما به، وأكثر الناس علما به هم أهل العلم، هم أهل العلم. لذلك يا أيها الأحبة الأكارم، كيف يمكن أن يكون المرء قادرا على أن يعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ لما يتدبر القرآن الكريم ويحسن التدبر يستطيع بعد ذلك أن يستنبط من كتاب الله عز وجل. فالقدرة على الاستنباط من النصوص لا تتحصل إلا بتدبر القرآن. تدبر القرآن في البداية ثم بعد ذلك يحصل لك الاستنباط، والاستنباط عادة لا يحصل لأحد الناس وإنما يحصل لأهل العلم الذين فضلهم الله عز وجل وخصهم بذلك سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الأكارم، من لم يحسن التدبر ولم يحسن الاستنباط فإنه يخشى عليه اتباع الشيطان، كما بين الله سبحانه وتعالى في الآية القرآنية الكريمة التي تلوناها عليكم قبل قليل. من لم يحسن التدبر يخشى عليه من أن يتبع الشيطان وأن يستوي عليه الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علا أن يجعلنا وإياكم من أولياء الرحمن، وأن يجنبنا وإياكم اتباع الشيطان، وأن يكفينا وإياكم كيد الشيطان. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.